أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين، وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين، محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة مع المؤلف والمؤلف. كان كلامنا ولا يزال في المقدمات الثلاث التي عقدناها قبل الشروع في كتاب جواهر البلاغة، ووصل بنا الكلام وانتهى بنا المقام إلى المقدمة الثالثة التي ذكرنا عنوانها سابقا في الدرس السابق، قلنا مع المؤلف والمؤلف. سنتحدث في هذه المقدمة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى عن المؤلف وهو السيد أحمد الهاشمي، والمؤلف وهو كتاب جواهر البلاغة، وفي ضمن المؤلف نتحدث عن ثلاثة أمور مهمة، وهي أسباب اختيار الكتاب ككتاب درسي، يعني ما هي الأسباب التي دعت إلى اختيار كتاب جواهر البلاغة ككتاب درسي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي قم المقدسة وفي غيرهما من الحواضر العلمية. الأمر الثاني، نذكر بعض شروح وتحقيقات الكتاب، كتاب الجواهر. الأمر الثالث هو ذكر الكتب الموازية لكتاب الجواهر التي يمكن أن يستفاد منها في فهم بعض المطالب. ضمنا وتبعا إن شاء الله تعالى نذكر الهيكلية العامة لكتاب جواهر البلاغة. هذا أمر مهم، وهو ذكر الهيكلية العامة لأي كتاب قبل دراسته، حتى تصير صورة إجمالية عند الدارس حول الكتاب. النقطة، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي المقدمة الثالثة. النقطة الثانية سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى حول المقدمة التي ذكرها المصنف، والنقطة الثالثة سنتحدث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في التمهيد. فنقول، أما الكلام في النقطة الأولى وهي المقدمة الثالثة مع المؤلف والمؤلف، فمن هو المؤلف؟ أولا المؤلف وهو السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي القرشي. السيد أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي القرشي، أديب ومعلم مصري، تلقى تعليمه في الأزهر الشريف عن مشايخه أو من مشايخه، من أبرز لعله من أبرز مشايخ السيد أحمد الهاشمي هم محمد عبده شارح نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وسليم البشري، وجمال الدين الأفغاني، وغيرهم من أساتذته. للمؤلف عدة مؤلفات سيذكرها أو يذكر بعضها هو في المقدمة التي سيعقدها قبل التمهيد. هناك إن شاء الله تعالى حينما نتكلم في المقدمة نذكر تبعا له المؤلفات التي ألفها. توفي المؤلف سنة 1943 ميلادي، الموافق 1362 هجري. يقال أنه دفن في البصرة في العراق، إلا أنه فعلا حسب ما يذكر أنه توفي في القاهرة. هذه صورة وإطلالة إجمالية عن المؤلف وهو السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي القرشي. أما المؤلف وهو كتاب جواهر البلاغة، فقلنا الكلام فعلا يقع في ثلاثة أمور حول المؤلف. الأمر الأول هو أسباب اختيار الكتاب للدراسة. لما اختير كتاب جواهر البلاغة ككتاب درسي دون غيره، مع أن الكتب التي ألفت في البلاغة كثيرة جدا. والدليل على ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث، وهو الكتب الموازية لعله لي جواهر البلاغة. أسباب اختيار الكتاب عدة. أولا لسهولة عبارته ووضوح المراد، هذا الأمر الأول، أن عبارة الجواهر سلسة وواضحة المراد. ثانيا احتوائه لأغلب مطالب البلاغة، أن هذا الكتاب احتوى على أغلب المطالب البلاغية، بل لعله لم يعني يترك شاردة وواردة في البلاغة إلا وذكرها. الأمر الثالث سير المصنف في أبحاث هذا الكتاب على وفق تسلسل مباحث كتاب المطول وشرح المختصر. علما المطول والمختصر ذكرناهما في الدرس السابق، للتفتازاني سعد الدين ابن مسعود التفتازاني. المصنف هنا سار على ما سار عليه التفتازاني اللي هو في كتابيه المطول والمختصر. فهذا نافع جدا. لما؟ لأنه إذا أردت أن تراجع المطلب، عين المطلب هنا في شرح المختصر أو في المطول، يمكن أنه ترجع تجد أنه هنا المصنف سار على ما سار عليه التفتازان. رابعا المؤلف، يعني هاي الرابع من أسباب اختيار الكتاب، المؤلف من المختصين في علوم اللغة العربية، وهذا ما سيتبين من ذكر بعض مصنفاته، لعله أغلب مصنفات المؤلف هي في اللغة العربية. وهذه الأسباب أو بعضها ما أشار إليها نفسه الدكتور يوسف الصميلي في المقدمة التي عقدها على كتاب الجواهر، حيث قال هناك في الصفحة رقم 5: كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للأستاذ أحمد الهاشمي، حسب هذه الطبعة اللي بإذن اللي هي الطبعة الثالثة لسنة 2015 ميلادي. يقول: جمع بين صفتين يمكن أن يستفيد منهما دارسو اللغة العربية وآدابه في المرحلتين الثانوية والجامعية. هاي الآن يذكر أسباب اختيار الكتاب. أما الصفة الأولى فهي ما اشتمل عليه من شواهد مأخوذة من القرآن الكريم والشعر العربي، وما تضمنه من تطبيقات على كل موضوع من موضوعاته، ثم معالجة هذه التمارين التطبيقية بحيث يمكن أن تتم مطالعته دون الحاجة إلى مدرس في كثير من موضوعاته. ثانيا وأما الصفة الثانية فهي تفصيل القول في علوم البلاغة، اللي احنا شنو عبرنا عنها؟ عبرنا وقلنا أنه حاون لأغلب مطالب البلاغة، واستقصاء المصطلحات الخاصة بكل علم، وإن أخذ ذلك مظهرا إحصائيا قد لا يتيح للدارس تذوق النص الأدبي بناء على فهم بلاغي. إذن هذه هي أسباب اختيار الكتاب. الأمر الثاني في المؤلف هو ذكر بعض شروح كتاب جواهر البلاغة. جواهر البلاغة لعله أيضا من الكتب التي لم تنل شرحا موسعا، ولعله لم تنل هذا الشرح الموسع لسهولتها وبساطة عبارتها ووضوح المراد، كما أشرنا أنه سهولة العبارة ووضوح المراد منها. ولكن نذكر بعض الكتب التي شرحت جواهر البلاغة، سواء كان شرح تام أو شرح لشواهدها أو تحقيق أو تعليق أو غير ذلك. فنقول أولا توضيح كتاب توضيح جواهر البلاغة للشيخ عمار محمد كاظم الساعدي، هذا الكتاب الأول يقع في مجلد واحد. ثانيا شرح جواهر البلاغة للشيخ ميثم العقيلي. ثالثا توضيح شواهد جواهر البلاغة للملا محمد النوغراني، محمد النوغراني، توضيح شواهد جواهر البلاغة. رابعا شرح الشواهد الشعرية في كتاب جواهر البلاغة لمحمد فاضلي وآخرون. خامسا أضواء على الصباغة في شرح جواهر البلاغة. بصراحة هذا الكتاب لم أجده مطبوعا في النجف الأشرف. أضواء لا هو ولا شرح الشواهد الشعرية في كتاب جواهر البلاغة لمحمد فاضلي وآخرون. خامسا قلنا أضواء على الصباغة في شرح جواهر البلاغة للشيخ قاسم الساعدي. سادسا تهذيب جواهر البلاغة لأمير الأميني اللي هو في جامعة المصطفى العالمية. هذا الأمير الأميني هذب جواهر البلاغة، حذف منها كثير من الأشعار، حذف منها التمارين، حذف منها بعض التطبيقات، وأضاف بعض الروايات وغير ذلك. سابعا مشجر جواهر البلاغة، وهو فعلا أيضا لم أجده مطبوعا في النجف، إعداد ياسين الحجري. ثامنا ترجمة وشرح جواهر البلاغة يقع في مجلدين لحسن عرفان، لكن للأسف هذا في اللغة الفارسية، وهو أيضا غير موجود في النجف الأشرف ولم يعني أطلع عليه. تاسعا وأخيرا جواهر البلاغة تحقيق جماعة من أساتذة الحوزة. هذا الكتاب جواهر البلاغة اللي هو تحقيق جماعة من أساتذة الحوزة، هم ذكروا هناك في مقدمته، في مقدمة هذا الكتاب، قالوا أنه نحن حذفنا كثير من الأبيات الشعرية وكثير من التطبيقات. لعلهم ذكروا هناك على ما أظن 6 أمور، حيث قالوا في المقدمة أو كلمة المركز، قال فقام جماعة من أساتذة البلاغة في الحوزة العلمية بقم المقدسة بتهذيبه، أي جواهر البلاغة، وتذهيبه مع حفظ أساسه وبنائه وتبويبه، فصار مشتملا على ميزات إلى مزاياه، منها تصحيح أخطائه والآراء غير العلمية فيه. ثانيا حذف الأشعار والمثل غير الصحيحة والإبدال عنها بالصحاح. ثالثا حذف الأشعار غير المفيدة والإبدال عنها بأشعار مفيدة، والآية القرآنية والروايات المروية عن النبي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أهل البيت عليهم السلام ليستضيء الدارس والمدرس من نور كلامهم. رابعا تفسير الآية بالروايات. خامسا حذف التمارين المطولة. سادسا حذف الحواشي المطنبة. سابعا عرض المواضيع في قالب منطقي ومنهج تعليمي أكثر مما كان عليه إلى غير ذلك. وهذه الطبعة لعله اللي يكون لونها قريب من السمائي المكتوب عليها جواهر البلاغة، نسخة محققة ومنقحة، محققة ومنقحة، جماعة من أساتذة البلاغة. في الأعلى مكتوب مركز تدوين متون درسي. هذا الكتاب لعله فيه تغيير، ذكر كثير من الروايات وغير بعض الأشعار وغير ذلك اللي ذكرناه الآن قبل قليل. هذه الكتب التي شرحت جواهر البلاغة. هذا هو تمام الكلام في الأمر الثاني من المؤلف. الأمر الثالث وهو أمر مهم أذكره قبل أن أشرع في ذكر الكتب الموازية للجواهر التي يستفاد منها في بعض الأحيان في فهم نفس مطالب الجواهر. هناك ملحوظة أنه في كل الكتب العلمية إذا أردت أن تقرأ كتابا علميا وتدرس كتاب علمي، فإضافة إلى بعض الشروح اللي تقتنيها لعله وتحتوي هذه الشروح، مع قراءتك في هذه الشروح اللي تشرح نفس الكتاب، اقرأ كتاب أو كتابين بحسب الوقت والمستوى موازيات لهذا الكتاب، لأنه لعله هذا الكتاب المطلب به مو كلش واضح، فبقراءتك لكتاب موازي له يكون لعله هناك المطلب أوضح من المطلب في الكتاب اللي أنت تدرسه. وعليه راح يتوضح عندك المطلب أكثر. لكن أيضا ملحوظة مهمة، لا تطنب كما سيأتي في الباب التاسع إن شاء الله تعالى من علم المعاني، لا تطنب في قراءة الشروح، لعل كثرة الشروح تضيع عليك فهم المطلب الأساسي. أولا اقرأ المطلب، افهم المطلب، نسبة فهمك من المطلب إيش قد راح تكون، بعد ذلك ارجع إلى شرح إلى شرحين حسب قابليتك وإمكانيتك اللي يمكن أنه ووقتك اللي يسع لي قراءة شرح أو شرحين على الكتاب. ومع ذلك اطلع على كتاب موازي لبعرض هذا الكتاب اللي هو أنت الدرس لمه حتى يتبين لك المطلب بشكل جلي. أذكر بعض الكتب الموازية لكتاب الجواهر والتي هي أعلى من الجواهر التي أيضا يمكن أن يرجع إليها وهو نافع، يعني الرجوع إليها نافع. أما الكتب الموازية للجواهر فمنها دروس في البلاغة للشيخ معين دقيق العاملي، وله بعض الخصائص، هذا كتاب الدروس له خصائص نحن لسنا بصددها. ثانيا تهذيب البلاغة للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله تبارك وتعالى. الشيخ السبحاني في كتابه تهذيب البلاغة لعله في المقدمة يقول أنه أنا بعد ما حققت كتاب أصول البلاغة للشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، هو أيضا هذا الكتاب في البلاغة، يقول صار أنه نية كذا، صار لي شغف أن أكتب، يعني بتعبيره غلبتني رغبة لنشر ما كنت كتبته قبل 7 عقود تقريبا مع إصلاحات وزيادات تجعل الكتاب منسجما مع ذوق أبناء العصر وطلاب هذا الفن، وقد سميته بتهذيب البلاغة. يعني بعد ما استحسنت أنه أكتب كتبت كتاب أسميته تهذيب البلاغة. هناك المصنف ذكر مطالب قريبة جدا لعله من مطالب جواهر البلاغة. هذا هو الكتاب الثاني. الكتاب الثالث تهذيب البلاغة وكذا كتاب تلخيص البلاغة للشيخ عبد الهادي الفضلي رحمة الله تعالى عليه. رابعا البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. خامسا البلاغة الميسرة اللي لونها لعله طبعت بلون أبيض اللي هي من إعداد مركز نون للتأليف والترجمة. سادسا البلاغة في سؤال وجواب للدكتور ضرغام الموسوي. سابعا البلاغة والتطبيق للدكتور أحمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصير. ثامنا وأخيرا شموس البراعة شرح دروس البلاغة للشيخ محمد الرنفوري الهندي. هذه بعض الكتب التي هي لعلها موازية وبمرتبة جواهر البلاغة، حتى أن بعضها كدروس في البلاغة للشيخ معين دقيق العاملي حفظه الله تعالى لعله جعل متنا وكتابا درسيا ومنهجيا في بعض الحوزات العلمية في النجف الأشرف، لأنه امتاز ببعض الميزات عن كتاب الجواهر. أما الكتب التي هي أعلى من كتاب جواهر البلاغة التي يمكن أن يستفاد منها في فهم بعض المطالب ويرجع إليها إذا ما أراد الطالب أن يرجع إليها، أولا شرح المختصر الذي ذكرناه فيما مضى للتفتازان، ثانيا المطول في شرح تلخيص المفتاح وذكرناه سابقا في الدرس السابق أيضا وهو أيضا للتفتازان، ثالثا وهو من الكتب المهمة جدا 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 وهو كتاب موسع وحاون لأمثلة وتمارين أمثلة سواء كانت آيات قرآنية ولا أبيات شعرية ولا نثر بشكل كامل وتام. لعله هو ما كتبه السيد جعفر السيد باقر الحسيني حيث كتب 3 مجلدات. المجلد الأول أسماه البيان في القرآن، عفوا أساليب البيان، أساليب البيان في القرآن. ويقع لعله الكتاب فيما يقرب ال 853 صفحة، أساليب البيان في القرآن. كتب بعد ذلك أساليب المعاني في القرآن، ويقع في 600 صفحة تقريبا أو أكثر بقليل. بعد ذلك كتب كتابه الثالث ولعله أكبر من الكتابين السابقين، وهو أساليب البديع في القرآن، يقع في 952 صفحة تقريبا. هذا الكتاب موسع جدا، من أراد الاستزادة فيرجع إليه. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث مع المؤلف، وهو كتاب جواهر البلاغة. الآن الكلام فعلا يقع في المقدمة التي عقدها المصنف، لكن قبل أن نذهب إلى المقدمة بودي أن أذكر الهيكلية العامة لكتاب جواهر البلاغة، حتى أنت كدارس صير عندك إطلالة عامة وفكرة عامة عما ستدرسه في كتاب جواهر البلاغة. يعني كتاب جواهر البلاغة ممن متكون، كم فصل، كم باب، إلى آخره، تصير هيكلية الكتاب بشكل عام موجودة. وهذا أمر مهم كما أشرت قبل قليل، أنه أمر مهم وضروري جدا، أنه أنت قبل ما تشرع بأي كتاب من الكتب لابد تخلي الهيكلية العامة للكتاب أمامك، اللي هم بتعبيرهم العلمي الجامعي لعله يعبرون عنها خطة البحث. ما هي خطة البحث؟ الخطة بشكل عام، هيكلية كتاب جواهر البلاغة بشكل مختصر ومباحث هذا الكتاب. اشتمل الكتاب وبدأ بالتمهيد، المقدمة التي سيذكرها المصنف بسيطة، تمهيد، وبعده ذكر المقدمة أو المقدمة كما سيأتي إن شاء الله، وذكر فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر الفصاحة، وفيها فصاحة كلمة وفصاحة كلام وفصاحة متكلم. يعني أولا في المقدمة، أولا الفصاحة، أليف فصاحة الكلمة، باء فصاحة الكلام، جيم فصاحة المتكلم. ثانيا ذكر في المقدمة ثانيا البلاغة، أليف بلاغة الكلام، باء بلاغة المتكلم. أين بلاغة الكلمة؟ لم يذكر بلاغة الكلمة. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في المقدمة في البلاغة لماذا لم يذكر المصنف بلاغة الكلمة، وذكر فقط بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، مع أنه في الفصاحة ذكر فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. ثالثا يختم المصنف في المقدمة بأسباب ونتائج أو ملحوظات، عبر عنها، سيعبر عنها أسباب ونتائج أو ملحوظات. هذا تمام الكلام في المقدمة. إذن تمهيد، مقدمة، بعد أن تتم المقدمة يشرع المصنف في علم المعاني، ويقع الكلام في مقدمة وأبواب. أولا المقدمة، وفيها أليف تعريف علم المعاني، باء موضوعه، جيم فائدته، دال واضعه، هاء استمداده، يعني من أين يؤخذ علم المعاني. هذا تمام الكلام في المقدمة، مقدمة علم المعاني، فيها خمسة أمور: في التعريف، تعريف العلم، وموضوعه وفائدته وواضعه واستمداده. ثانيا ذكر تسعة أبواب وخاتمة. الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، طبعا وفيه مباحث عدة، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيلا. الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه، إذن الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه. الباب الثالث في أحوال المسند إليه. الباب الرابع في المسند وأحواله. الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، وهذا مطلب مهم إن شاء الله تعالى حينما نصل إليه نشير إلى أهميته. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. الباب السابع في القصر، اللي هو القصر نقصر شيء على شيء، حصر شيء على شيء، وهناك سيذكر إن شاء الله تعالى بمثلا النفي وإلا أو بإنما أو بأدوات العطف الثلاثة إلى غير ذلك. الباب الثامن في الوصل والفصل، أي في وصل الكلام أو فصل الكلام. الباب التاسع والأخير في الإيجاز والإطناب والمساواة. وختاما والخاتمة، المصنف هناك كما سيأتي إن شاء الله تعالى يذكر أن علم المعاني فيه ثمانية أبواب، والحق أنه ذكر تسعة أبواب. هذا تمام الكلام في العلم الأول وهو علم المعاني، باعتبار أن البلاغة تشتمل على ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وإن كان الخلاف الذي سنشير إليه إن شاء الله تعالى هل أن علم البديع هو علم من علوم البلاغة أو ليس بعلم كما سنشير إليه. فإذا التمهيد، نرجع التمهيد، المقدمة علم المعاني ذكر فيه مقدمة اشتملت على خمسة أمور وذكر أبواب تسعة وخاتمة. الآن العلم الثاني وهو علم البيان، هذه الملحوظة أيضا سأشير إليها إن شاء الله تعالى في حينها، وهو أن المصنف هنا قدم علم المعاني على علم البيان، بخلاف مثلا ما لو لاحظتم البلاغة الواضحة، فإن البلاغة الواضحة قدما هناك علي الجارم ومصطفى أمين علم البيان ومن ثم المعاني وبعد ذلك البديع. فعلم البيان العلم الثاني من علوم علم البلاغة هو البيان، وذكر فيه المصنف مقدمة وثلاثة أبواب. أولا المقدمة، وذكر فيها أربعة أمور: أليف في تعريف العلم، ثانيا باء موضوعه في موضوع العلم موضوعه، جيم واضعه واضع العلم، ودال ثمرته في ثمرة العلم. إذن علم البيان ذكر مقدم وذكر فيها أربعة أمور. الأبواب، الباب الأول، ثانيا الأبواب، الباب الأول في التشبيه وفيه مباحث لعله سبعة، الباب الثاني في المجاز وأظن فيه ثلاثة مباحث، الباب الثالث في الكناية، وختم بأثر علم البيان في تأدية المعنى. العلم الثالث ينتقل بعد ذلك، بعد ما يتم العلم الثاني وهو علم البيان ينتقل إلى العلم الثالث وهو علم البديع. وأيضا يعقد الكلام في مقدمة وبابين، المقدمة يذكر فيها فقط تعريف علم البديع وواضعه، أما الأبواب الاثنين يعني البابين، الباب الأول في المحسنات المعنوية ويذكر 36 محسنا معنويا، وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك في علم البديع ما هي المحسنات المعنوية، مثلا من قبيل التورية والاستخدام والاستطراد والطباق والمقابلة والإرصاد والإدماج وغير ذلك. والباب الثاني في المحسنات اللفظية، وذكر المصنف في المحسنات اللفظية 16 محسنا لفظيا، وهو من قبيل الانسجام والاكتفاء والتطريز والتسميط وغير ذلك. وانتهى بخاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها. إذن الهيكلية العامة بشكل مجمل لعلم البلاغة لكتاب جواهر البلاغة هو أنه يقع الكتاب في تمهيد ومقدمة، والمقدمة فيها ثلاثة أمور: الفصاحة والبلاغة وأسباب ونتائج، وفي ثلاثة علوم. العلم الأول علم المعاني يقع في مقدمة وتسعة أبواب، العلم الثاني علم البيان أيضا يقع في مقدمة وثلاثة أبواب، والعلم الثالث علم البديع ويقع في مقدمة وبابين. إلى هنا نكون قد أتممنا الكلام في هيكلية الكتاب بشكل مختصر. ننتقل إلى ما ذكره الدكتور يوسف الصميلي. الدكتور يوسف في بداية المقدمة التي عقدها هو في صفحة 5 إذا تلاحظون الفقرة الثانية قال إن الكتاب في طبعته السابقة، هنا يذكر ثلاثة أمور أنه ما الذي عمله المحقق الدكتور يوسف في هذه الطبعة. يقول لعله باعتبار أنه أنا انتقدت بصراحة في الدورة السابقة في تدريس جواهر البلاغة أن المصنف يعني عمد إلى حذف وإلى تغيير وإلى كذا، هو يذكر المصنف هنا، ولكن هذا الذي يذكره بصراحة لعله جديد في الطبعات السابقة ما كان هذا موجود. يقول إن الكتاب في طبعته السابقة أولا تتداخل شروح حواشيه بين صفحة وأخرى، وقد يظهر الالتباس لدى القارئ داخل الصفحة الواحدة حين يرى تداخل هذه الحواشي مع المتن أحيانا كما في صفحة 152-153-154. ثانيا، إذن أولا تداخل الحواشي مع المتن، ثانيا إضافة إلى كثير من الأخطاء المطبعية التي جرى تصحيحها في الطبعة الجديدة. وطبعا حتى هذا الكتاب لا يخلو من بعض الأخطاء باعتبار هذه الأخطاء المطبعية صعوبة السيطرة عليها. ثالثا، ثم إن معظم الشواهد الشعرية لم تضبط أبياتها، الأمر الذي يجعل قراءته من الصعوبة بمكان لدى طلاب المرحلة الثانوية وربما الجامعية. أما الآيات القرآنية فلم يتم توثيقها، سواء تلك التي تم الاستشهاد بها مباشرة فوردت كاملة، أو تلك التي تم اقتباسها في شواهد شعرية أو نثرية، ومثلها بعض الأحاديث النبوية الشريفة. ولكن لا بد من التنويه قبل التنويه بصراحة حتى في هذه الطبعة أنه بعض الأبيات الشعرية لم تضبط بشكل دقيق، لذلك بقي غموض في قراءتها، وطبيعي أمر يعني يحتاج إلى جهد. ولكن لا بد من التنويه بالاستفادة النحوية والصرفية التي يقع عليها القارئ كما في صفحة 167 وما بعدها في شرح الحال، وكما في صفحة 10 الحاشية في شرح مسألة تتعلق بالقياس إلى آخره. يقول إن الاعتناء بهذه الطبعة أولا توثيق الآيات، ثانيا التعريف بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في الكتاب، ثالثا تحديد بحور الشواهد، رابعا وضع فهرس خاص بالشواهد القرآنية وبشواهد الأحاديث النبوية إلى غير ذلك. الآن ننتقل إلى المقدمة التي عقدها المصنف في صفحة 13. طبعا الطبعة التي سنعتمدها إن شاء الله تبارك وتعالى في تدريسنا لجواهر البلاغة هي هذه الطبعة التي بأيدينا، وهي طبعة يعني الطبعة الثالثة مطبعة طاهر اللي هو الناشر مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة لعام 2015 تحقيق وضبط وتدقيق وتوثيق الدكتور يوسف الصميلي. في صفحة 13 يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ أحمد الهاشمي، السيد أحمد الهاشمي صاحب جواهر البلاغة. قال حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر أو الحضر، وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر. هذا شنو يسمونه اللي الآن قال فصاحة وكلم وبلغاء؟ هذا ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال. شنو أريد منكم إذا ماكو زحمة؟ تخلون ورقة وقلم وياكم على مدار كتاب الجواهر، لأن هناك قواعد وفوائد إن شاء الله تعالى سنذكرها، نحتاج أن نقيدها، تقيد هذه الفوائد حتى في نهاية الكتاب إن بقينا وبقية الحياة ووفقنا الله سبحانه وتعالى لإتمامه، في نهاية الكتاب من تريد فد معلومة معينة، نكتة نحوية، نكتة بلاغية، نكتة صرفية، نكتة إملائية غير ذلك، موجودة عندك، يمكن تراجعها في هذه الورقة التي وضعتها بجنبك على طول درسك لجواهر البلاغة. هذا ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ وهي أن يأتي المتكلم ناظما كان أو شاعرا، يعني نظما كان أو نثرا، النظم نفس الشعر، يعني نظما كان أو نثرا، أن يأتي المتكلم في ابتداء الكلام أول ما يبتدي كلامه بألفاظ لها معان لغوية، هو يأتي بألفاظ لها معان لغوية واصطلاحية، هذا اللفظ له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، وهو يريد المعاني اللغوية لكن يشير ضمنا إلى المعاني الاصطلاحية اللي ستدرس في نفس الكتاب اللي هو يتكلم فيه، بحيث يعلم من أول الأمر أن الكتاب مثلا في أي موضوع. الآن حينما ذكر الفصاحة وذكر البلاغة وكذا، الآن صار عندنا نظرة إجمالية أن هذا الكتاب جواهر البلاغة سيدرس فيه عن البلاغة وعن الفصاحة وغير ذلك، فهنا أعطانا نظرة إجمالية. هذا ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال. قال: حمدا لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب المفحم بتحديه مصاقع بلغاء الأعراب. مصاقع في الهامش الأول يقول مفردها مصقع وهو البليغ، وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب، يعني أنزل عليه الكتاب المفحم بتحديه مصاقع بلغاء الأعراب، وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب. فصل الخطاب له عدة معاني، منها هو الفصاحة، أي أعطاه أسرار البلاغة والفصاحة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنحه الأسلوب الحكيم. لاحظ الآن هو يريد من لفظ الأسلوب الحكيم المعنى اللغوي، أي أعطى الله سبحانه وتعالى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الأسلوب الحكيم، لكن من الآن المصنف يعني يذكر مؤلفاته، أولها هذا الأول الأسلوب الحكيم في منهج الإنشاء القويم، أو يعبرون عنه ديوان الإنشاء. الآن شرع المصنف في ذكر مؤلفاته في جوامع كلمه، وخص السعادة الأبدية، وخص السعادة الأبدية، السعادة الأبدية في الشريعة الإسلامية، هذا المؤلف الثاني للمصنف، لمقتفي آثاره وحكمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، جواهر البلاغة، هذا الكتاب اللي بأيدينا جواهر البلاغة في المعاني والبياني والبديع، هذا المؤلف الثالث الذي لاحظوا الآن في جوامع كلمه وخص السعادة الأبدية، الآن يريد معنى السعادة الأبدية اللغوي مو المعنى الاصطلاحي، لكن إشارة إلى ضمنا إلى مؤلفاته. قال: الذين نظموا لآل البديع في عقود الإيجاز والإطناب. لاحظ لآل البديع، علم البديع الآتي ذكره إن شاء الله تعالى اللي هو العلم الثالث كما أشرنا قبل قليل، في عقود الإيجاز والإطناب، هذا المبحث أو الباب التاسع من أبواب علم المعاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ففهنا بعد اللكن، يعني فهنا تكلمنا بكلمة صحيحة ليس فيها ثقل، يقول اللكن في الهامش الثاني مصدر لكنة، يقال لكن الرجل إذا عي وثقل لسانه، يقول ففهنا بعد لكن، يعني تكلمنا بصراحة بعد أن كان اللسان ثقيلا بجواهر الإعراب، هذا المؤلف الرابع للمصنف. ونطقنا بميزان الذهب، كان نطقنا بمن؟ يوزن بميزان الذهب، هذا المؤلف الخامس للمصنف، وهو ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. وطرزنا سطور الطروس بجواهر الأدب. ما هي الطروس؟ الطروس يقول مفردها طرس الصحيفة والورقة التي يكتب عليها. طرزنا سطور الصحيفة بمن؟ بجواهر الأدب، كتابه الخامس أو السادس عفوا، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. لاحظ الآن لعله كل مؤلفات المصنف إلى الآن في من؟ في اللغة العربية، لذلك قلت أنه إحدى ميزات جواهر البلاغة أن المؤلف مختص في اللغة العربية. فصارت هذه الطروز اللي السطور اللي طرزناها بالطروس اللي هذه أنه أوراق سطرنا عليها جواهر الأدب، فصارت المفرد العلم، هذا المؤلف السابع، المفرد العلم في رسم القلم، أو يعبرون عنه جواهر الإملاء، المفرد العلم في رسم القلم في باب النسب. وبعد هذه مؤلفات المصنف السبعة، وله مؤلفات أخرى بصراحة بعضها مفيد، منها مثلا القواعد الأساسية للغة العربية. هناك المصنف يقول سرت في حسب منهج متن الألفية لابن مالك وعفوا خلاصة الشراح لابن هشام وابن عقيل والأشموني، كتاب جيد ونافع. ومنها مختارات الأحاديث النبوية والحكم المحمدية أيضا له، ومنها السحر الحلال في الحكم والأمثال إلى غير ذلك. قال المصنف في المتن وبعد، فإن العلوم أرفع المطالب وأنفع المآرب. المآرب جمع مأرب ومأربة اللي هي الغاية، المآرب الغايات، أنفع الغايات. وعلم البلاغة من بينها أجلها شأنان وأبينها تبيانان. إذ لماذا؟ هاي فارزة عندكم وأبينها تبيانان، بعد تبيانان مو فارزة، فارزة منقوطة الصحيح. إذ لأن راح يعلم، إذ يعني لأن، إذ هو الكفيل، يا هو هو علم البلاغة بإيضاح حقائق التنزيل، يعني حقائق القرآن الكريم، وإفصاح دقائق التأويل، وإظهار دلائل الإعجاز. لاحظ الآن ذكر دلائل الإعجاز، أراد منها المعنى اللغوي أنه الإعجاز القرآني، لكن هو إشارة إلى من؟ ضمنا إشارة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، لمن كتاب دلائل الإعجاز؟ لأجرجاني عبد القاهر. ورفع معالم الإيجاز ولاشتغالي بتدريس البيان، هاي لفظ البيان تطلق ويراد منها كل البلاغة كما سنبينها إن شاء الله تعالى، بالمدارس الثانوية كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب جواهر البلاغة جامعا للمهمات من القواعد والتطبيقات، وأسأل المولى جل شأنه أن ينفع بهذا الكتاب أو ينفع، وهو الموفق للحق والصواب. هنا في الهامش أو في النجمة إذا تلاحظون، هاي درسناها في علم الإملاء، يقول ملاحظة والصحيح ملحوظة لما ذكر في النحو، من أن الملاحظة هي عبارة عن ملاحظة من طرفين والملحوظة من طرف واحد. كل ما يرد مع المزدوجين اللذين على هذا النحو، إذا تلاحظونهن عبرنا عنهن بالإملاء القوسان المعقوفتان أو المعكوفتان، هو من عمل المدقق، يعني من عمل الدكتور يوسف الصميلي. هذا تمام الكلام، يقول المؤلف السيد أحمد الهاشمي. بعد جواهر البلاغة في صفحة 14 إلى آخره نصل إلى 16، تمهيد. لماذا ذكر المصنف هذا التمهيد؟ وما معنى التمهيد؟ وما الفرق بين التمهيد والمقدمة أو المقدمة؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. وصل يا ربي على خير خلقك محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.